النبراس في نصح أصحاب الأعراس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه كلمات بعنوان النبراس في نصح أصحاب الأعراس، أقصد بها النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة والتذكير لمن ألقى السمع وهو شهيد، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، وذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن كان مؤمنا ينتفع بالتذكير، والعبد المسلم ينبغي أن يكون منضبطا في سائر حياته، في أفراحه وأتراحه، وفي سروره وحزنه، وعلى أي حال، فهو عبد لله تبارك وتعالى مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومأمور بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبما أن الأعراس لها بعض المواسم تكثر فيها، ومن تلك المواسم هذه الأيام، وكثير من الناس اعتاد الأعراس في هذه الأيام، وبما أن الأمر كذلك فأصحاب الأعراس هم إخواننا من المسلمين والمسلمات، ولهم علينا حق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. إذن أصحاب الأعراس سواء من العرسان أو أهاليهم أو أقاربهم هم إخواننا، ولهم علينا حق، لهم علينا واجب، هذا الواجب نقوم به من خلال هذا اللقاء المسموع الذي يسمعه عدد من القرى المجاورة. والإنسان الموفق الذي يستفيد وينتفع بالتذكير، ونحن من خلال هذا اللقاء لا نملك إلا النصيحة، لسنا جهة ضبط أو جهة اختصاص، ولسنا حكومة شرعية، ولسنا غير مذكرين وناصحين ومحبين. فمن انتفع بالذكرى فنعم ما ذاك، نفع نفسه، ومن أعرض قامت عليه الحجة، والموعد الله سبحانه وتعالى. وأحب بداية أن أذكر بهذه النعمة، نعمة الزواج، نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكرها. فيا أيها الأخ العروس، كذلك أيضا العروسة وأقارب وأقاربهما، لنعلم جميعا أن هذه نعمة من الله عز وجل، يجب علينا أن نرعاها وأن نشكرها ولا نكفرها ولا ننساها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى مبينا عظمة هذه النعمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية يا مسلم من آيات الله، ليس بالأمر الهين، ليست القضية فلان تزوج أو فلانة وانتهى الأمر، لا، آية من آيات الله نعمة من نعمه تعالى، رزق ساقه الله إليه، أمر هيأه الله لك لا بحول منك ولا قوة، ذاك الله سبحانه وتعالى. فاشكروا آلاء الله واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه نعمة عظيمة، بماذا تقابل هذه النعمة؟ تقابلها بالكفران؟ لا، قابلها بشكرها. فهذه وصايا ونصائح للعرسان ولأهلي ولأصحاب الأعراس. أول تلك الوصايا والنصائح والتوجيهات ما سبق ذكره، شكر النعمة، أن تشكرها ليزيدك الله عز وجل من فضله. ثانيا، ملازمة التواضع. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، فلا تأشر ولا تبطر ولا تتكبر، بل لازم التواضع. إذا رزقك الله عز وجل نعمة فحطها بشكر الإله، حطها بشكر الإله سبحانه وتعالى وتواضع. الوصية الثانية، ملازمة شرع الله سبحانه وتعالى والبعد عما حرم الله جل وعلا. أيها الإخوة، الإعراس في ديننا يشرع للإنسان أن يفرح فيها وأن يظهر البهجة والسرور. ديننا ليس دين تخلف أو رجعية كما يقول البعض، وفي ديننا لا يستوي مأتم العزاء ويوم العرس، لا يستوي في ديننا ذلك. ففي العرس يفرح الإنسان ويظهر البهجة ويلتقي بإخوانه ويلبس أجمل الثياب ويلعب اللعب المباح الذي فيه الخشونة والرجولة والذي هي سمة من سمات العرب، لا بأس بذلك. ينشد القصائد والأشعار ويلعب عليها، لا مانع من ذلك، فديننا فيه سعة. ولو أتى ذلك على سبيل التلحين والهداء لا بأس بذلك، ما لم يسحبه آلات موسيقية أو آلات محرمة. ممكن أن يجتمع جماعة من الشباب أو من الرجال فينشدون الأشعار، وممكن أن يصطفوا صفين، صف يبدأ وصف يختم، وأناس آخرون يلعبون على أشعارهم، لا مانع من ذلك، ديننا فيه فسحة. أيضا لا بأس بسوق الطرف والفكاهات والأضحوكات التي لا تخرج عن نطاق الاعتدال. لا بأس أن يأتي إنسان ويحضر العرس وكل إنسان صاحب فكاهة ودعابة، فيأتي ببعض الفكاهات والدعابات وبعض الحركات المضحكة وبعض القصص والحكايات، لا بأس بذلك، ديننا فيه سعة إخواني في الله. إنما لما غاب الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتصورون أن الأمر إما وإما، إما أن الإنسان يأشر ويبطر، وإما أن يبقى صامتا كأنه في موت في عزاء ما كأنه في عرس، لا هذا ولا هذا. فإذا ديننا فيه سعة، والمشكلة منا ليس من ديننا، مشكلتنا منا. ماذا نصنع بنا إذا نحن جهلنا ما الذي يجوز لنا وما الذي لا يجوز؟ هل نحمل ذلك العبء والملامة على الشرع ونقول الشرع هذا فيه ضيق وهذا الشرع ما يعطينا فسحة ولا فرح ولا؟ لا، مشكلتك فيه أنت، ماذا نصنع لك إذا كنت جاهلا؟ إذن هذه صورة مختصرة، بارك الله فيكم. الإنسان يشرع له أن يفرح، أن يظهر نعمة الله عليه، وأن يوسع على نفسه وعلى إخوانه بما أباح الله سبحانه وتعالى، لا مانع من ذلك إطلاقا. ومن أجل الترويح على النفس وعلى الغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. ليس من السنة أن الإنسان يتزوج ولا يعلن النكاح خفية لا أحد يشعر به، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا له بالدف. اعلنوا، اجعلوا الناس يعلموا أن عندكم نكاح، أن عندكم عرس، ولكن لا يعني يعلنوا النكاح، يعني أن تنصبوا الميكروفونات والسماعات على أسطح المنازل وعلى أبواب النوافذ حتى تزعج الناس في صلاتهم ونومهم وغير ذلك. أعلنوا بالمباح. من أجل ذلك ومن أجل الترويح على النفس وعلى الغير، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن عوف وعليه صفرة. قال: مه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا أخذ العلماء من هذا وجوب الوليمة، وليمة واجبة، وليمة العرس. الإنسان يصنع وليمة ويدعو الناس لتلك الوليمة، هذا أمر واجب، كل بما يستطيع. ومن وسع الله عليه يأكل ويؤكل، ليس ذلك محرم عليه. لو يذبح حتى 10 أعجاب وعنده قدرة يذبح ويطعم الناس، ولكن من غير إسراف، لا يسرف ولا يتقصد بوليمته دعوة الأغنياء ويترك الفقراء، لا. إذا كانت له وليمة يدعو الناس جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. أصبحت ولائم الناس اليوم عبارة عن مجاملات وشراء ولاءات. إذا عنده وليمة اتصل للمسؤول الفلاني والقائد الفلاني والشيخ الفلاني والرجل الفلاني والتاجر الفلاني وفقراء قريته، قال: خدموا أنتم، عليكم بس خدموا فقط. وهكذا إذا جاء فقير أو مسكين ما يجعل يدخل مع الناس، خليك خارج، هذا لا يجوز. هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. بل قرب الفقير الذي اليوم هذا يعتبر عيد له، ربما ما يتمكن من أكل اللحم إلا في النادر، فادعوا الفقراء وقربهم وخصهم بمزيد عناية وأطعمهم ووسع عليهم، جزاك الله خيرا. هذا أمر مهم. هكذا أيضا من النصائح والتوجيهات مراعاة أحكام الشرع. مثلا من مراعاة أحكام الشرع أن الإنسان لا يعلن النكاح بصوت الأغاني والقينات، سواء من المغنيين أو المغنيات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الأغاني بالزنا والحرير. قال: يأتي من أناس من أمتي يستحلون الحرى، أي الفروج، الزنا والحرير والخمر والمعازف. قرنت المعازف بثلاث كبائر: بالزنا والخمر ولبس الحرير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة ونائحة عند مصيبة. إذن هذا الصوت ملعون، صوت الأغاني في الأعراس صوت ملعون، والأغاني رقية الزنا كما قال ابن مسعود، وهي بريد الزنا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا الأمر ماذا قال فيه ابن مسعود؟ قال: لهو الحديث والذي لا إله إلا هو الغنى. أقسم ابن مسعود يمينا أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغنى. هناك آية أخرى في القرآن الكريم قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. قال المفسرون: المكاء الصفير والتصدية الصفيق. المكاء والتصدية الصفير والتصفيق. وهكذا في قول الله عز وجل: وأنتم سامدون. قالوا: سامدون أي مغنون باللغة الحميرية، اسمد لنا أي غني لنا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إذن هذه ثلاث آيات في القرآن الكريم تدل على تحريم الغنى. ثم يا أخي، ما هو المبرر الشرعي الذي يجعلك أن ترتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى يوم عصر؟ لو شاء الله عز وجل لقلب عليك هذا الفرح ترحا وحزنا، فتواضع يا أخي ولازم السكينة. أضف إلى ذلك، إلى هذا الحكم الشرعي، أن فيه أذية للمسلمين، وبخاصة من يرفع أصوات الأغاني عبر المكبرات. تصدقون لو قلت لكم أن بعضهم أخذ المكبر الذي يرفع منه الأذان في الصلوات الخمس وشغل به الأغاني وقت العصر؟ كيف يجتمع هذا يا عباد؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا الاستهزاء والسخرية والتلاعب بالدين. إذن هذا أمر لا يجوز، أمر فيه أذية. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أخي، إذا كنت لست مقتنعا ولست مستعدا أن تراعي شرع الله وحكم الله عز وجل، وتترك الأغاني بالكلية وتفرح بالبدائل منها القصائد والأشعار ونحو ذلك من الأمور، إذا كنت لست مستعد أن تلتزم بشرع الله عز وجل في نفسك، فلا تؤذي غيرك، لا تؤذي غيرك. بالله عليكم، أيسلم بعض هؤلاء من الإثم عند أن يرفعوا هذه الأصوات فيؤذوا بها المؤمنين والمؤمنات؟ أحيانا ترفع الأغاني وقت الصلوات، وقت الصلوات، ولا أقول هذا تخمينا بل يقينا، والله الذي لا إله إلا هو، أننا هذه الأيام في بعض الصلوات نصلي ونحن في الصف الأول ولا ندري ما نقول من شدة أصوات الأغاني إلى داخل المسجد. ماذا تقول في هؤلاء؟ تدعو عليهم؟ ماذا تصنع؟ ألا يستحي هؤلاء ليس من الناس لكن من رب الناس وخالق الناس سبحانه وتعالى؟ هكذا أيضا مراعاة مشاعر الآخرين. الآن هذا الذي يرفع الصوت حتى يبث هذا الصوت في أكثر من قرية، هل كل القرى المجاورة قريتك وكل القرى المجاورة يحبون يسمعون هذا الصوت؟ يا مسكين، تظن أنهم إذا سمعوا المسجل قالوا ما شاء الله يفرحون لك؟ والله أنها تنالك دعوات، دعوات من قلب محرم. يا أخي، هناك أسر حزينة فيها موت، ربما يكون في نفس القرية فيه موت، إنسان يبكي لفقد قريبه، قلبه وجيع، وأنت ترفع هذا الصوت، كيف يكون حاله؟ يدعو عليك. أسر حزينة، أسر مريضة، مريضة مشغولة بنفسها، لا تحب الإزعاج، تريد أن تنام. كم من شيخ كبير في السن، كم من امرأة عجوز، كم من إنسان مريض، ربما يبقى الليل يتقلب ما يأتيه النوم فيفكر أن ينام في النهار، فيتفاجأ من الصباح إلى الظهر وهو لا يستطيع أن ينام. هذا ظلم الظلمات، وظلم ظلمات يوم القيامة. إذن يا أخي، حتى في قانون ومبادئ الكفار لا يصنعون كما يصنع بعض المسلمين. أتدري أيها المسلم أن رفع الصوت في الشارع في أمريكا وبريطانيا عليه غرامة لا تقل عن $100؟ كفار يمر بسيارته فإذا رفع الصوت في الشارع حتى يسمع الآخرين سجل عليه مخالفة لا تقل عن $100. نقول هذا بشهادة أناس نعرفهم ممن يعيشون في تلك البلاد، أخبرونا بهذا، قالوا هذا ممنوع في بلاد الغرب، ممنوع أن الإنسان يرفع الصوت في بيته بمسجل أو نحو ذلك حتى يزعج الآخرين. هذا ما هو موجود حتى عند الكفار، لكن عند المسلمين استساغوا ذلك، أو عند كثير من المسلمين. هذا كما سمعت ليس مخالف للدين فقط، بل هو مخالف للعرف، مخالف للقبيلة، مخالف للمروءة والحياء. هذا لا ينبغي أن يتساهل به الناس. فإذا كنت قد ابتليت بذلك فاستتر، استتر، اجعل هذا الصوت محصورا في بيتك، لا تؤذي جارك، فضلا أن تؤذي القرى المجاورة، هذا ظلم. لا تأمن أن تصاب بدعوة، لا تأمن أن تصاب بدعوة. ونحن والله ندعو لهؤلاء بالهداية، والله ندعو لهم بالهداية، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم. لكن من عاند وأصر واستكبر وقصد الأذية، نسأل الله أن يكفناه بما شاء. أنا أتحفظ والله أن أصرح بالدعاء عليهم، لكن أقول نسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يهديهم. لكن أنا إن تحفظت، هناك من لا يتحفظ، المغلوب والمريض والحزين ما سيمسك نفسه. إذا كان الإنسان متعلم يرحم عصاة المسلمين ويدعو لهم بالهداية. ما كل الناس متعلمين، يجي إنسان مريض، يجي إنسان حزين فيدعو يقول اللهم حولها عليهم ترحا، اللهم حول أفراحهم عليهم أتراح، قد يدعو بهذا الدعاء، ولكن نحن نسأل الله السلام، لا نحب لهم ذلك. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يتوب الله عز وجل عليهم. إذن هذا أمر مهم. أيضا عدم الإسراف بإطلاق الأعيرة النارية. البعض يتباهى، قل فلان كم قرحوا لها، فلان كم قرحوا لعرسه، قال أنا والله اشتريت ب500,000، هذا يقول اشتريت ب200,000، يا مسكين، ب500,000، ب200,000، بل بعضهم والله يصل إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك. وأنت تعلم أن كثيرا من جيرانك لا يجد لقمة العيش، أو تظن أن الفقير أو المسكين أو الأرملة في بيتها الذي تسمع وترى هذا الإسراف لا تقول في نفسها لا جزاهم الله خيرا ولا بارك فيهم، لماذا لا ينفق هذه الأموال يسدون بها جوعة الجائعين وحاجة المحتاجين؟ بقيمة هذه الأعيرة التي ترميها إلى الهواء، ترميها إلى الهواء، تشتري بها سلال غذائية فتسد بها فقر عشرات الأسر، ويدعون لك ولعروسك ولابنتك أو لابنك بالبركة تنفعهم دنيا وآخرة. تخيل لو أنك اشتريت بقيمة هذه الأعيرة النارية صدقة من طعام أو نحو، وزعتها على الفقراء والمساكين، تقول لهم هذه هدية من العروس الفلان أو العروسة، تهديها لأخواتها، ترفع يدها وتدعو لها. لماذا أصبحنا نستخف بالدعاء وبأثره؟ بالمقابل أسألكم سؤالا، لماذا كثيرا، لا أقول قليلا، ركزوا معي، كثيرا من الأعراس التي فيها هيلمان وضجة وإسراف وبذخ، لماذا إذا تتبعنا أخبارهم نجد أن تلك الأعراس تتبعها منغصات؟ أنتم معي أو لستم معي في هذا؟ أغلبها، أنا شخصيا أعرف نماذج من ذلك، عروس ضجنا أسبوعا كاملا وهو عنده من المال الكثير وعندهم بذخ وترف شيء كثير جدا، أزعج الناس، أتى بالفنانين والمغنيين والمطبلين، المهم ما ترك شيئا يسوغ له أن يفعله إلا فعله، ومن أول يوم قالوا اذهبوا به إلى الشيخ يرقي، مريض مريض، لماذا مريض؟ الله يشفيك. لماذا مريض؟ أمرضت نفسك لأسباب، إما عقوبة من الله بسبب دعوة، أحد دعا عليك آذيته أزعجته، أو فقير كان يتمنى أن قيمة تلك النار التي إلى الهواء تكون في بطنه، أو أسرة كانت تتمنى أن أجرة ذلك الفنان كانت تكون سترا لحالهم وقضاء لديونهم، فعاقبك الله عز وجل بأن نغص عليك حياتك، أو أنك أظهرت الفرح جدا وأظهرت النعمة وقل عليك تدينك فأصبت بالعين، لأن هذا المظهر، مظهر العرس، مظهر نعمة، فيه زينة، فيه صورة حسنة، فيه بهجة، إذا جمع الإنسان على ذلك أنه مقصر في جانب العبادة والأذكار والأوراد، بل أذكار صباحه ومسائه، الأغاني شغل عن أذكار الصباح والمساء، يصاب بالعين من شياطين الجن والإنس. كم من عازب حسدك على زواجك فأصبت بعين، العين حق، لكن إذا كان الإنسان يقابل هذه النعم حافظ على الأذكار، فالعروس أو العروسة هم أحوج ما يكونون إلى ملازمة الأذكار والحفاظ على الصلوات. عروسة تزف وتكثر من الأشر والبطر وتلبس لباسها الفاضح في القاعات والمخيمات والأماكن بين النساء وتنسى الأذكار، لا تدري إلا وصرعت عينا ومسهل، وبعدها يبحثون لها عن راقي، هذا كثير وليس قليل. إذا الراعي هذه النعمة، قد يحسدك، لو لم يوجد أحد من الإنس يحسدك الشيطان، يشوف ثغرة ويشوفك غافل
ويرى تلك المرأة غافلة فيتسلط عليها
حتى ولو لم يحسدك إنسان.
حتى ولو لم يحسدك إنسان. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هو يراك، فإذا أظهرت زينتك أمام الشيطان ذو عدو لك ولم تتحصن بالأذكار منه أصابك بالعين وحسدك وتسلط عليك.
وكم من أناس ما شعروا بالعافية إلا بعد سنوات من أعراسهم، هذا إن شعروا بها، وإلا بعضهم يصاب ويبتليه الله عز وجل ببلية عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين. نحن نقول هذا ونحن مشفقون على أصحاب الأعراس من الرجال والنساء، ونسأل الله لهم الحفظ والسلامة. أن والله ما نريد لهم إلا الخير، نسأل الله أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن لا ينغص عليهم حياتهم، وأن يبارك لهم، ولكن نوصيهم بالحفاظ على شرع الله سبحانه وتعالى، ملازمة السكينة، الحفاظ على الأذكار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء أيسرهن مؤنة. العرس لما يكون متواضع وليس فيه غفلة شديدة يكون فيه البركة. يا أيها العروس، هل أنت أفضل من علي بن أبي طالب؟ ولفظ عروس من حيث اللغة تطلق على المرأة والرجل، لكن في مصطلحنا يقولون عروس وعروسة. كذلك تلك العروسة، هل أنت خير من فاطمة بنت محمد؟ من أنت بجانب فاطمة بنت محمد؟ من أنت؟ فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، كيف كان عروسها؟ هل جاءت بالفنانين والخدم والحشم وأتت بالكوافير وأتت ب... لا، أصلحوها. إصلاح العروس جائز، لا يعني ذلك أننا نقول لا تصلح العروس، لا، إصلاح العروسة جائز. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يصلحن له، ونساء الصحابة كانت المرأة إذا عرست اجتمعت إليه النساء وأصلحن من شعرها وهيئتها ومنظرها، هذا شيء مشروع، شيء مشروع وجائز، لكن لا تخرج المرأة عن نطاق الاعتدال، تذهب تجعل على وجهها طبقات، طبقة حمراء وصفراء وزرقاء والعين لون والحاجب لون والوجنة لون، هذا لو رأيتها تقول أعوذ بالله من همزات الشياطين، هذا ما صار جمال. أنا أتعجب بعض الأحيان كيف بعض النساء يعني تستسيغ بعض المناظر، والله مناظر فظيعة ما تطيق تراها، تدخل لها عين في عينها زائدة وتصلح لها تلك الحواجب تلك الألوان وترى نفسها أنها جميلة، والله لست بجميلة، هذا تشويه لخلق الله. لا بأس بأخذ شيء من الدهن، شيء من الطيب والأشياء المتواضعة والأشياء، أما هذه الأشياء فهي تشبه بالكافرات، تشبه بأعداء الإسلام. وبعض الناس يتفاجأ يراها في العرس ما شاء الله من أول ليلة إذا بها يتغير ذلك الأمر، إذا به لا حول ولا قوة إلا بالله، خدعتموني، وربما طلقها من اليوم الثاني أو ساءت عشرته. هذا أمر مهم. إذن كما قلت، ليست المرأة بأفضل من فاطمة، وليس الرجل بأفضل من علي، ولا بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ومات عن 9. كان أحيانا وليمة رسول الله اجمع، يقول لهم اجمعوا أزوادكم في السفر، كل واحد هذا يجمع تمر وهذا يجمع شيء من الخبز وهذا يجمع، فحاسوا حيسا، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله الذي لو شاء لجعل عرسا يسمع به كسرى وقيصر، لكن لا، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وزوج، زوج بناته عليه الصلاة والسلام، وزوج أيضا الصحابة، كان يحضر أعراسهم، ما كان يحصل مثل هذا. وبعدها نقول ليش نحن وصلنا إلى هذا المستوى، ليش وصلنا؟ انظر إلى أحوالنا، انظر إلى أعراسنا، انظر إلى بيوتنا، انظر إلى رجالنا ونسائنا، ثم إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. الله الله، في إرجاع هذا الأمر إلى نصابه الشرع الصحيح في حدود الاعتدال والوسطية وعدم الخروج عن الاعتدال إلى المحظور والعياذ بالله. أيضا من النصائح لأصحاب الأعراس اختصار الأعراس، لا تطولوها. البعض يريد أسبوع قبل العرس وأسبوع بعد العرس، وإذا به ليل ونهار وهو يستقبل الناس في بيته، ما رحم أهله
ولا رحم أقاربه كل يوم لو لم يتعبهم إلا حتى في كنس المكان، خاصة في بلادنا يحضر الناس إلى الأعراس فيخرجون كأنك في زريبة، ألقات هنا وآثار الدخان هناك وآثار الماء هناك، في آخر اليوم تلك المسكينة تأتي ترفع هذا وتنظف هذا أتعبها والله. اختصروا أيها الناس على حسب ما نعرف من عاداتنا وأسلافنا وديننا، يوم يفرح الإنسان واليوم الثاني بعد أن تأتي العروس ويدخل بها تكون الوليمة، هكذا الشرع. لو أن إنسانا مثلا كان عرسه بما اعتاده الناس مثلا يوم الاثنين تزف إليه العرس، فتجهز الإنسان وأصبح يوم الاثنين وأعد نفسه وأعد مكانه الذي يجلس عليه ونظف نفسه ولبس ثيابه، ثم بقى ينتظر واجتمع الناس عنده، اجتمع الناس عنده ذلك اليوم يوم الأول يرفدونه، والرفد مشروع. اليوم الناس يحاربون الأشياء المشروعة ويحيون الأشياء الممنوعة، حاربوا الرفد ونسميه بالطرح، قالوا خلاص ما نريد. طيب ماذا تريد؟ نريد أن نبقى أسبوع نغني ونرقص قبل ما تأتي العروس، كل يوم وهم عند ذلك العروس يلعبون ويغنون، وعلى أساس أنه يأتي بمائه من عنده وربما يأتي بقاته من عنده، وقال ما نكلف عليه شيء. أنت الآن أتيت بسنة سيئة، سنة سيئة سنيتها. بعضهم قد يكون فقير، يكون فقير ما عنده شيء ولكنه يريد أن يباهي الأغنياء والأثرياء، هذا النجح. لكن كما قلت لكم يوم وليلة كما يقال، كما كان يقول من قبل ليلة واصبحت، جميل، عادة جيدة. جميع الناس اليوم الأول عند العروس ويجابرونه كما يقال ويرفدونه ويدخلون عليه السرور ويستمعون إلى القصائد والأشعار، وإذا شاءوا أن يلعبوا لعبوا ما في مانع. ثم تزف العروس في تلك الليلة واليوم الثاني بعد الدخول، هذه السنة أن الوليمة تكون بعد الدخول، اليوم الثاني يولم ويدعو الناس، وإن شاء أصبح يلعب، عادة طيبة منتشرة في بلادنا مع جماعة من الشباب أصبح يلعب معهم مع مراعاة المشروع من غير أن تصحبها آلات موسيقى أو قبول أو نحو ذلك، إنما على الأصوات والأشعار والقصائد. فبعد ذلك يولب ويجتمع الناس عنده، وانتهى من شاء أن يجلس بعد ذلك إلى العصر إلى المغرب، انتهى العرس، حصل المقصود أو ما حصل، أعلن النكاح وفرح ولعب وجاءت عروسه إليه وانتهى الأمر، سلم من الإثم، سلم من الكبر ومن الشطحات ومن الخيلاء ومن غير ذلك. فهذا أمر لابد أن يراعى، بارك الله فيكم. وعلى المسلم العاقل ألا يتأثر بمن حوله يقول أعمل مثل ما أعمل الناس، لا، اعمل مثل ما عمله سيد ولد آدم وخير الناس عليه الصلاة والسلام، ليكن أسوتك أبو بكر بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والمرأة لتكن أسوتها عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة وفاطمة وغير ذلك. فإذا هذا أمر ينبغي أن يلحظه العقلاء ونركزوا عليه، وأن يعلموا أننا بهذا الكلام والله أردنا تمحيض النصح مع شفقتنا وحبنا لإخواننا وجيراننا، ونحب لهم والله أن يكونوا في أحسن حال، ونتمنى لهم أن يكونوا سعداء وأن تكون أعراسهم سعادة لهم وخطوة جيدة نقلة لهم إلى أحسن حال بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، الأخ يسأل عن ما يتعلق بما يسمى بالطاسة للبرع، هل إذا كان مسدودة الجانبين فهي تدخل تحت الطبل وهو محرم التي لها جلاجل، لكن إذا كانت ليست مسدودة الجانبين هذا يدخل تحت الدف، وقد أجازه بعض العلماء، لكن هذه التي تأتي مسدودة من الجانبين هذا الطبل وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام محرم، لأن لا بأس أن يضرب على الدف الذي يأتي مفتوح من جانب وليس له صلاصل ولا جلاجل. والأفضل من ذلك والخروج من الشبهة أنه يحصل ذلك إنشاد شعر، ويحصل من ذلك أيضا برع على أصوات المنشدين للأشعار، ولكن الأمر في ذلك كما سمعت أهون. نأتي إلى ختام هذا المجلس، هو أننا نتمنى ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يفتح لهذه الكلمات صدور آبائنا وإخواننا، وأن ينفعنا والسامعين بما قلنا وبما سمعنا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعراس المسلمين جميعا، وأن يجعلها أعراس مباركة، أعراس هناء وسعادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.